يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد، وغير فقيد من يموت بذلة بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباب الموت وهو فريد. وليس له من ناصر غير نيف، وسبعين ليثا ما هناك مزيد. وقد كاد يفنيهم، ولكنما القضى على عكس ما يهوى الهدى ويريد. بنفسي تريب الخد، ملتهب الحشا عليه المواضي ركعا وسجود. بنفسي قتيل الطف من دم نحره، غدا لعطاش الماضيات ورود. بنفسي رأس الدين ترفع رأسه رفيع العوالي السمهرية ميد. تخاطبه مقروحة القلب زينب، وتشكو له أحوالها، وتعيد. أخي كيف ترضى أن نساق حواسره، ويطمع فينا شامتا وحسود. ودعتك الله يا طريح محتضب ماي، عنك يا نور العين سافرت بيتام، يمقطع الأوصال لا يحصل على هواي. ما فارقت جسمك يا سلطان المدين، ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة، يا حجاب صاني وناقتي عجفة وهزي. ما حد بقى من كام يا عقلي نلتجي، لا بس العلي لو فاقنا قم قيدين في داعة الله الروس شالت ويا ليتام ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الشام حافظكم الله يا علي لكبار عجس ويلي على المسنات مقطوعة يمين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زالت سلسلة الحديث متصلة حول سفراء مولانا وسيدنا وإمام زماننا صاحب العصر أجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه. وحديثنا هذه الليلة سيكون عن السفير الرابع من سفراء الإمام صلوات الله وسلامه عليه ألا وهو سيدنا ومولانا علي بن محمد السمري أو بحسب الضبط الآخر علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. والحديث عنه سيتم في نقطتين على المنوال الماضي والسابق في حديثنا عن السفراء. النقطة الأولى في بيان بعض اللمحات من حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، والنقطة الثانية في بيان مفاد التوقيع الصادر عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف من طريقه. أما ما يعود إلى حياته المباركة فعلي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه لم يضبط التأريخ تحديدا لولادته المباركة كغيره من السفراء، ولكنه رضوان الله تعالى عليه كان من أصحاب الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك لازم السفراء الثلاثة حتى تولى منصب السفارة بعد وفاة السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه سنة 226 من الهجرة على مهاجرها وآله أفضل التحية والسلام. وتولى السفارة من تلك السنة سنة 226 إلى سنة من 326 إلى سنة 329، فتكون مدة سفارته 3 سنوات رضوان الله تعالى عليه. وعليه فأقل السفراء مدة هو علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. مجموع السفارة حينئذ، مجموع مدة السفارة تكون 69 سنة أو 70 سنة، مدة السفارة لا مدة الغيبة. مدة الغيبة منذ ولادة الإمام عليه السلام كما بيناه في ليالي سابقة، وأما مدة السفارة من سنة 260 إلى سنة 329، 5 سنوات منها كانت لعثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه وهو السفير الأول، و40 سنة منها كانت لمحمد بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه، و21 سنة أو 20 سنة لمن كانت للحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه، و3 سنوات للسفير الأخير لعلي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. علي بن محمد السمري بما أن مدة سفارته كانت مدة قليلة جدا، لذلك لم تنقل عنه الكثير من المآثر والفعاليات كما نقلت عن غيره من السفراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولكن من جملة المآثر التي نقلت عنه إخباره رضوان الله تعالى عليه بوفاة الشيخ علي بن بابويه أعلى الله مقامه. علي بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق عليه الرحمة، والذي تشرف بخروج توقيع من التوقيعات له عن طريق الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يقول جماعة من القميين: قصدنا أرض بغداد، كنا بخدمة علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه، فسألنا عن شيخنا علي بن بابويه وكان في قم المقدسة. قلنا له بأنه يتعافى، الآن في طريقه إلى الشفاء. دخلنا عليه مرة أخرى، سألنا نفس السؤال، أجبناه نفس الجواب. مرة ثالثة سألناه، سألنا فأجبناه بنفس ما أجبنا، وهكذا إلى أن مر من المرات دخلنا عليه سألنا أجبناه كما نعلم، فقال: في هذه الساعة قبض شيخكم علي بن بابويه. يقول: خرجنا منه ضبطنا تأريخ ما أخبر به الساعة واليوم إلى أن رجعنا إلى قم المقدسة، وإذا بالشيخ علي بن بابويه قد توفي عليه الرحمة. سألنا متى توفي، فأخبرونا فإذا بها نفس الساعة ونفس اليوم الذي أخبرنا به علي بن محمد السمري أو السمري رضوان الله تعالى عليه في أرض بغداد. في عصر علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه ازداد ظلم بني العباس وبلغ ذروته، بحيث كانت الدماء تصفك والأرواح تزهق والنفوس لا شأن لها ولا قيمة لها عندهم أبدا، فبلغ الخوف بالناس أعلى درجة. من هنا لعله كانت مدة سفارته مدة قليلة، أولا باعتبار أن السفارة ما بدأت ماذا؟ ما بدأت تأخذ فعاليتها كالسابق. بالنسبة إلى السفراء السابقين كانت السفارة ذات فعالية بالنسبة لهم، فكانوا على اتصال مستمر بالقاعدة الشعبية وعلى استمرار متصل بشيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها في عهد علي بن محمد السمري ما بدأت السفارة تأخذ فعاليتها لشدة الخوف ولشدة الظلم الذي كان يشنه بنو العباس على شيعة أهل البيت عليهم السلام. من هنا انقطعت السفارة بعد 3 سنوات من تولي علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. سبب آخر هو أن السفارة كان الغرض منها الإعداد والتمهيد للغيبة الكبرى. الجيل الذي كان معاصرا للإمام الحسن العسكري عليه السلام والذي لم يتعود ولم يألف ظاهرة الغيبة، بمرور مدة السفارة انقطع ذلك الجيل. 70 سنة بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام، الجيل الذي كان معاصرا للإمام الظاهرة والذي لم يألف الإمام الغائبة انقطع ذلك الجيل، وتهيأ الجيل الجديد لظاهرة الغيبة، فحينئذ انقطعت السفارة وحصلت الغيبة الكبرى. في أواخر حياة علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه يقول جماعة من الشيعة كنا بجانبه صلوات الله وسلامه عليه قبل موته بستة أيام، فقرأ علينا توقيعا من الإمام الحجة عجل الله فرجه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنما بينك وبين الموت 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد من بعدك فيقوم مقامك، فقد وقعت الغيبة التامة، ولا ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي الشيعة من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى ذلك فإنما هو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: من كان حاضرا فرجعنا إلى داره بعد 6 أيام، وإذا بالناعية في دار علي بن محمد السمري، انتقل إلى جوار ربه رضوان الله تعالى عليه. هذا ما أردنا بيانه من اللمحات العامة والمقتطفات السريعة من حياة علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. النقطة الثانية من حديثنا بيان مفاد التوقيع الصادر عن الإمام الحجة عجل الله فرجه من طريق علي بن محمد السمري. التوقيع توقيع واحد صدر عن علي بن محمد السمري ولم يصدر عنه غيره باعتبار قلة مدة سفارته، وهو الذي قرأناه قبل قليل: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنما بينك وبين الموت 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد من بعدك فيقوم مقامك، فقد وقعت الغيبة التامة، ولا ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي الشيعة من يدعي المشاهدة، ألا ومن ادعى ذلك فإنما هو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا التوقيع نبه فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه على مجموعة من الأمور. الأمر الأول، نبه الإمام على وفاة علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه بعد 6 أيام، وهذا مما يدل على أن الإمام عليه السلام كان محيطا بالمغيبات، وقد كشف عن هذا المغيب لعلي بن محمد السمري. وبالتالي تتضح لنا صورة التوقيع الذي قرأناه ليلة البارحة بصورة أكثر. عندما قال الإمام عليه السلام في التوقيع الوارد عن الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه: وإني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول بأننا نعلم الغيب. الإمام يقول أنا بريء إلى الله ممن يقول بأنا أعلم الغيب بأننا نعلم الغيب، وفي هذا التوقيع يصرح بأنه ماذا؟ يعلم الغيب، حيث كشف أمرا من الأمور الغيبية لعلي بن محمد السمري. وبالتالي فلا بد من التوفيق بين التوقيعين بحسب الوجه الذي ذكرناه ليلة البارحة، وهو التفريق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الاكتسابية. فالإمام عليه السلام عندما يقول وإني بريء إلى الله وإلى رسوله ممن يقول بأننا نعلم الغيب، يعني ممن يقول بأننا نعلم الغيب ذاتا واستقلالا من غير تعليم الله سبحانه وتعالى. وأما القول بأنهم يعلمون الغيب بالإفاضة والاكتساب فهذا ما تصرح به الروايات وتؤكد عليه الأحاديث الواردة عنهم، ومنها هذا التوقيع يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنما بينك وبين الموت 6 أيام، وتوفي بعد 6 أيام كما أخبره الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا، الإمام عليه السلام نبه على انقطاع مسلك السفارة بظهور الغيبة الكبرى، ولا توصي إلى أحد من بعدك فيقوم مقامك فقد وقعت الغيبة التامة. الإمام عليه السلام صريح في أن مسلك السفارة قد انقطع بانقطاع الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى، ولذلك نهى الإمام عليه السلام علي بن محمد السمري أن يوصي إلى أحد من بعده. وعليه فكل من يدعي السفارة عن الإمام عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى فإنما هو كذاب وضال مضل بتصريح هذا التوقيع الوارد عن علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. هذا ثانيا. ثالثا، نبه الإمام عليه السلام على أن مسألة الظهور ليست مسألة سنوات، سنة سنتين 10 سنوات 100 سنة، لا، مسألة الظهور سيطويها الزمن، ومسألة الظهور ستكون مسألة طويلة الأمد وطويلة المدى. لذلك عليه السلام قال ماذا؟ ولا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك متى؟ وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب. وكان هذا التنبيه من الإمام عليه السلام في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة. لماذا؟ لكي لا تغطي روح اليأس على نفوس شيعته ومحبيه صلوات الله وسلامه عليه. ينتظرون 50 سنة ولم يخرج، 100 سنة لم يخرج، 500 سنة لم يخرج، 1000 سنة لم يخرج، 1200 سنة لم يخرج، لعل روح اليأس تنبعث في نفوس الشيعة. فالإمام عليه السلام من أجل رفع الروح المعنوية عند شيعته نبه على أن مسألة الظهور لن تتم في سنوات قليلة ولن تتم في سنوات قريبة، بل ستأخذ بعدها الزماني. لذلك قال وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. هذا التنبيه كان تنبيه مهم جدا من قبل الإمام عليه السلام. التنبيه الرابع وهو المهم جدا هو قول الإمام عليه السلام وسيأتي الشيعة من يدعي المشاهدة، ألا ومن ادعى ذلك فإنما هو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن نقف عند هذا المقطع من التوقيع باعتباره ماذا؟ باعتباره يخالف القضايا الضرورية والقطعية والمتواترة عن بعض علمائنا الذين تشرفوا بمشاهدة الإمام ورؤية الإمام الحجة عجل الله فرجه. الإمام يصرح بأن ادعاء المشاهدة كذب وافتراء في زمن الغيبة الكبرى، بينما مجموعة من علمائنا يدعون بأنهم تشرفوا بمشاهدة الإمام في زمن الغيبة الكبرى. إذن كيف نوفق بين ما يدعيه بعض علمائنا المقدسين كالمقدس الأردبيلي والسيد بحر العلوم والسيد ابن طاووس وغيرهم من أعاظم علمائنا ومقدسين علمائنا من أنهم تشرفوا برؤية الإمام الحجة، مع أن التوقيع صريح وسيأتي الشيعة من يدعي المشاهدة، ألا ومن ادعى ذلك فإنما هو كذاب مفتر. صريح في أن المشاهدة لا يمكن أن تقع في زمن الغيبة الكبرى، لذلك من يدعيها فهو كذاب مفتر. شلون نوفق بين هذا المقطع من التوقيع وبين ما يدعيه بعض علمائنا المقدسين؟ في الواقع علماؤنا وقفوا عند هذا التوقيع وقفات تأملية متعددة، وذكروا وجوه للتفريق بين مفاد التوقيع وبين ما يدعيه بعض علمائنا. أهم ما وجه به التوقيع توجيهان. التوجيه الأول، قال علماؤنا المراد من ادعاء المشاهدة الذي نفاه الإمام وكذبه ادعاء المشاهدة المصحوب بادعاء السفارة والوكالة، فهذا هو الادعاء الذي يكذبه الإمام عليه السلام. المراد من التوقيع، وسيأتي الشيعة من يدعي المشاهدة، يعني من يأتي ويدعي المشاهدة مصحوبا ادعاؤه بادعاء السفارة والوكالة، فهذا كذاب مفتر. وهذا طبعا لا يدعيه من شاهد الإمام من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. فالوجه الأول الذي يذكر لتوجيه التوقيع بأنه ادعاء المشاهدة المصحوب بادعاء السفارة والوكالة، هذا هو الذي كذبه الإمام وبين بأنه من الكذب والافتراء. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني وهو الأصح، لأن التوجيه الأول لا يتحمله النص. توجيه الأول لا يتحمله النص. الإمام عليه السلام قال: ألا ومن ادعى المشاهدة فإنما هو كذاب مفتر. من ادعى المشاهدة؟ بعد من أين نأتي بقضية ادعاء السفارة والوكالة؟ أصلا النص ساكت. لو كان الغرض من النص بيان فساد من يدعي الوكالة والسفارة، ليش الإمام يقول ألا ومن ادعى المشاهدة؟ ألا ومن ادعى السفارة؟ ألا ومن ادعى السفارة فإنما هو كذاب مفتر. أما أن الإمام يجي يقول ألا ومن ادعى المشاهدة فإنما هو كذاب مفتر، نقول مراد ادعى المشاهدة مصحوبا لدعوى السفارة والوكالة، هذا لا يتحمله النص. فالوجه الثاني هو الأصح، وهو ألا ومن ادعى المشاهدة ادعاء المشاهدة الذي كذبه الإمام عليه السلام ادعاء المشاهدة بنحو الديمومة والاستمرار. شوف لاحظ، علماؤنا يقولون نحن تشرفنا برؤية الإمام الحجة. السيد ابن طاووس يقول أنا تشرفت برؤية الإمام الحجة، لكن لا يقول أنا أتشرف برؤيته على نحو دائم ومستمر. إذا تفضل الإمام علي بالنظر إلى طلعته البهية تشرفت بالنظر إلى طلعته البهية، أما أنا لا أستطيع أن أنظر إلى طلعته بنحو الديمومة والاستمرار. شوف لاحظ، أنت الآن قد تسأل من أين نحن نوجه النص بهذا التوجيه، وسيأتي الشيعة من يدعي المشاهدة ألا ومن ادعى المشاهدة فإنما هو كذاب مفترين. توجيه هذا النص بادعاء المشاهدة على نحو الديمومة والاستمرار يستفاد من تعبير الإمام الحجة نفسه في هذا التوقيع. الإمام شنو قال؟ ألا ومن سيأتي الشيعة من يدعي المشاهدة. عبر الإمام عليه السلام بلفظ المضارع سيأتي الشيعة من يدعي المشاهدة. يدعي فعل مضارع، الفعل المضارع يدل على الديمومة والاستمرار. يقول علماء اللغة علماء العربية الفعل المضارع يدل على الديمومة والاستمرار. فهنا عندما أتى الإمام عليه السلام بالفعل المضارع وسيأتي الشيعة من يدعي المشاهدة، يعني ماذا؟ يعني من يدعي المشاهدة بنحو الديمومة والاستمرار. هذا الشخص الذي يدعي المشاهدة بنحو الديمومة والاستمرار هو كذاب. أما من يقول أنا تشرفت برؤية الإمام الحجة وهو من المقدسين والعظماء والأتقياء الذين لا يكذبون، فهذا لا منافاة بين دعواه وبين التوقيع الصادر عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذن خلاصة الكلام في هذا التوقيع وسيأتي الشيعة من يدعي المشاهدة، ألا ومن ادعى ذلك فإنما هو كذاب مفترٍ. من ادعى المشاهدة إما بنحو السفارة والوكالة، وإما من ادعى المشاهدة بنحو الديمومة والاستمرار. من ادعى المشاهدة هكذا فهو كذاب مفترٍ، وإلا أصل المشاهدة لا مانع منه لما ثبت من الأدلة القطعية والروايات المتواترة عن علمائنا بأنهم تشرفوا برؤيته صلوات الله وسلامه عليه. السيد ابن طاووس وهو من هو في عظمته وقداسته وجلالته وورعه وتقواه تشرف برؤية الإمام الحجة. المقدس الأردبيلي تشرف برؤية الإمام الحجة. السيد مهدي بحر العلوم صاحب الكرامات رضوان الله تعالى عليه، والذي اعتقد فيه الناس بأنه الإمام المهدي لكثرة ما ظهر على يديه من الكرامات والمعاجز، تشرف برؤية الإمام الحجة. فمجموعة من علمائنا المقدسين الذين لا يحتمل فيهم الاشتباه فضلا عن الكذب ولو بنسبة 1%، تشرفوا برؤية الإمام ومشاهدة طلعته البهية. وممن تشرف برؤيته في زمن الغيبة الصغرى الكبرى شاعر أهل البيت الكبير السيد حيدر الحلي قدس الله نفسه الزكي. السيد حيدر الحلي ممن تشرف برؤية الإمام والجلوس بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. لما أنشأ السيد الحلي قصيدته المعروفة الله يا حام الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، السيد حيدر الحلي في كل سنة ينشئ قصيدة حسينية واحدة، في كل سنة ينشئ قصيدة حسينية واحدة وينشدها في أول يوم من أيام المحرم. لذلك لما سنة من السنوات لم ينشئ قصيدة رأى السيدة الزهراء في عالم الرؤيا وهي تقول له أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواكيا، أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. شاهد في تلك السنة أنشأ القصيدة العينية الله يا حام الشريعة أتقر وهي كذا مروعة. بطبيعة الحال حتى تكون قصيدته قصيدة رنانة وتأخذ أثرها في النفوس كان لا يطلع أحدا عليها إلا بعد أن يلقيها رضوان الله تعالى عليه. أنشأ القصيدة يوم من الأيام قبل المحرم وهو في طريقه إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وإذا برجل قد أقبل سلم عليه: السلام عليك يا سيد. وعليك السلام. قال: يا سيد أنشدني قصيدتك العينية في جدي الحسين. يقول: قلت له: أية قصيدة؟ قال: القصيدة التي تستنهض بها صاحب العصر والزمان. يقول السيد: قلت: يا سبحان الله، ومن الذي أعلمه بالقصيدة ولم يطلع عليها أحد إلا الله؟ قلت: لا بد أن أنشده. أنشدته القصيدة: الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنه ضلوعة. يقول السيد الحلي: وإذا بالرجل قد سالت دموعه على وجنته. يقول: لما بلغت في القصيدة إلى قولي: ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلا. رضيع، يقول السيد، وإذا به قد وضع رأسه بين ركبتيه وصار ينادي: وجداه وحسيناه. يقول السيد: صرت أبكي لشدة بكائه، ما رفعت رأسي إلا وقد غاب عن الأنظار. ساعد الله قلبه، أفجعته مصيبة الطفل الرضيع. إذن هو كيف حال مولانا زينب؟ كيف هو حال مولاتنا زينب عندما نظرت إلى أخيها الحسين وقد دفن الرضيع جانب الخيمة؟ قالت: أبا عبد الله، ما لي أراك قد دفنت الرضيع وتركت جميع الأجساد على أرض كربلاء؟ قال: أخي زينب، ذلك لأمر أخشى عليك من إفشائه. قالت: أبا عبد الله، بحق أمك الزهراء إلا ما أخبرت. قال: أخي اعلمي، بعد مقتلنا تخرج عشر من خيول الأعوجية وتجول على صدورنا، وهذا طفل صغير لا طاقة له على وقع حوافر الخيل. الله أكبر. سيدنا مولانا أبا عبد الله، تقول الرواية: لما كان يوم عاشوراء بقي أحد بني أمية لم يحصل على رأس يضعه على رأس رمحه، فقال له أحدهم: لقد رأيت الحسين يدفن رضيعه بجانب الخيمة، إذا تريد رأس أخرج الرضيع من حفيرته. عز عليكم، أقبلوا واستخرجوا الرضيع من حفيرته يا شيعة، وقطعوا رأسه ثم وضعوه على صدر والده الحسين، ونادى ابن سعد: يا خيل الله اركبي، وبالجنة ابشري، ودوسي على صدر الحسين. خرجت عشر من خيول الأعوجية، أحمت حوافرها في الميدان، وداست على الرضيع وهو على صدر والده. طلعت من الجيمان عشرة عشرة عشرة، وربطت صدره، وزينب تعاين كيف تتكسر خرز ضاره، عاري على سمعت
اسمع نادت يا خيل الأعوجية دستي الوالي بركضك يا ميشو ما هدمتي حصني العاري على التربة لا غسلنا يا ليتني عمية عبية يا بعد اهلي ولا شوف مربوط صدرك يا الولي ومقطع جفوف عاري على التربة لا غسلنا تحت الخيل خلوا ولا راعة ولا راعة وشرف جدا عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر وردا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.